العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكذب في الحرب. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: وأيضا والله لتملن. قال: وأيضا والله لتملن. فتح الله موجود ميم مفتوحة. قال وأيضا والله لتملن. قال: فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الكذب في الحرب. وأورد في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وبجماعة من أصحابه: من لي بن أبي الحقيق فإنه قد أذى الله ورسوله، من لي كعب الأشعر، من لي كعب الأشعر فإنه أذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم.
قال:
فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: وأيضا لا تملن، معناه أنه سيأتيكم أشياء بأشياء أخرى وراء هذا الذي أنت تذكر. ثم قال:
قال فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير
أمره. فإنا قد اتبعناه ونكره أن ندعه حتى نعلم ما يصير إليه أمره. ولم يزل به حتى استمكن منه وقتله. وهذا الحديث محل الشاهد منه هو أن كعب، أن محمد بن مسلمة لما ذهب إليه قال له كلاما فيه تعريض وفيه تورية، هو يريد شيئا وذاك يظن أنه قد برم بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه سخط عليه وأنه منكر ما هو عليه وغير مستسلم ومنقاد بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: إن هذا، يعني من الظلام، قد عنانا، يعني كلفنا وأتى بأمور أوجبها علينا فيها كلفة وفيها عناء. ولا شك أن الأوامر فيها كلفة ومشقة، وقد حفت الجنة بالمكارة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكارة وحفت النار بالشهوات. ففيه عناء وفيه مشقة، فهو صادق فيما قال. ثم إنه قال: وأيضا وسألنا الصدقة، طلب منا صدقة يعني شيئا من أموالنا.
هذا كلام صحيح. سأل عن صدقة. سأل عن صدقة بما هو واجب عليهم وما هو مستحب عليهم في أموالهم. لأن صدقة منها ما هو فرض ومنها ما هو تطوع. وقد جاءت السنة في طلب الفرض والإلزام والإلزام به وترغيب في التطوع والحث عليه. ثم فلما قال هذا فلما قال ما قال فهم منه أنه ساخط عليه وأنه غير راض عنه وأنه ضده. فقال وأيضا لتملن. معنى هذا أنه سيصيبكم منه شيء بعد ذلك تملونه بسببها. فقال إن نكره أن ندعه ندعه حتى ننظر ما يصير إليه أمره. نكره أن ندعه يعني فلا ننصره. لذلك نكره أن ندعه يعني فلا ننصره ولا نعينه. وذاك يفهم أنه يجعلهم يتركونه ويتخلون عن دينه. فلم يزل به حتى استمكن منه فقتله. هذا هو الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله تحت الترجمة. ليس فيه كذب صريح وليس فيه إخبار بشيء على خلاف الواقع وليس فيه أنه أعطاه عهدا فنقضه. وإنما تكلم معه بكلام أوهمه أو فهم منه غير الذي قصده به حتى تمكن منه وقتله.
قال باب الفتك بأهل الحرف. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي فأقول. قال قد فعل.
باب الفتك بأهل الحرب. أورد حديث حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى وأنه لما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من لي بكعب بن الأشرف وقال محمد بن مسلمة قال أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال أذن لي أن أقول؟ قال قل. أن أذن لي أن أقول الكلام الذي به أتوصل إلى ما أريد من كوني تمكنوا منه. فقال قل. المقصود بذلك الذي فعله من الدورية التي فعلها قوله قد كلفنا وعنانا وسألنا الصدقة ولا نحب أن ندعه. وهذا كلام فيه دورية وفيه معاريض وليس فيه كلمة صريح. ففعل هذا حتى تمكن منه وقتله وفتك به. ذلك أنه كان قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحرب الذي يحصل منه مبالغة في الإله وزيادة في الشر إنه يوسف به كما فعل محمد بن مسلمة رضي الله عنه بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عن الكلام اللي توصله كيف يقول قد عنانا وكلفنا ولا ندعه.
قال باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. قال باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب قبل ابن صياد فحدث به في نخل
فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل صافق يستقي بجذوع النخل، وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة، فرأت أم بن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صافي هذا محمد، فوسب ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين.
باب ما يجوز من الاحتيال والحذر من تخشى معرته من مضرته وشره. وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحياد، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل يريد أن يقرب من ابن صياد ليسمع ما يقول، وكان قد تغطى بقطيفة له رمرمة له صوت متتابع، فهو يريد أن يعرف شيئا مما يقول حتى يظهر أمره من كلامه ومما يحصل منه، من حيث لا يدري أنه يسمع كلامه. فمثل هذا جائز، لأن الاحتيال على من تخشى معرته، الحذر من معرته، الحذر منه سائغ وجائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتعرف على ما عند ابن صياد من كونه جاء إليه بخفية ويتقي بجذوع النخل، يريد أن يسمع شيئا من كلامه الذي يقوله بينه وبين نفسه. فلما رأت أم بن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحت به، قالت يا صافي على محمد، فقال عليه الصلاة والسلام لو تركته بين، لو تركته فلم تعلمه وتخبره بما فعلنا من القرب منه ومعرفة ما عنده بين، يعني بين أمره أوضح حاله.
قال باب الرجل في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. فيه سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يزيد عن سلمة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحول قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجل عبد الله بن رواحة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل أنت سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوتا.
باب الرجل في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق، ورفع الصوت في حفر الخندق. أورد فيه ابن البخاري رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه وهم يحفرون الخندق، يعمل معهم بنفسه، وكان قد غطى غبار شعر رأسه شعر صدره، وكان كثير الشعر عليه الصلاة والسلام، وكان يرتجز في شعر عبد الله بن رواحة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، أنزل أنت سكينة علينا وتثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعداء من الأعداء من الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوتا. ودل هذا على جواز مثل ذلك الحرب، لأن فيه تنشيط، فيه تحريك للهمم، وفيه ويكون بشيء فيه ثناء على الله عز وجل، وشيء مما يحمد ومما يحسن. ففعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه معه في هذا يدل على جواز ذلك.
وأنا على صحيح وعلى
يعني فيه حديث سهل وأنس وسلمة الأكوع يعني في الموضوع في الباب هذه الأحاديث. هذه الأحاديث ذكرها في مواضع أخرى منها ما سيأتي ومنها ما مضى.
قال باب من لا يثبت على الخيل. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل وضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا.
أبو من لا يثبت على الخيل لا يستقر على ظهورها من كونه غير متمكن من ذلك لماذا ينبغي له؟ أورد في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم. ثم قال إني قلت يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل فضرب في يده على صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا معناه أن من لا يثبت على الخير عليه أن يعتمد على الله عز وجل وأن يدعو الله عز وجل وأن يسأل غيره أن يدعو له، لأن جرير رضي الله عنه شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا له وضرب في يده على صدره. فالدعاء من يدعو أو أنه يطلب من غيره أن يدعو له هذا مشروع يحب فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كما فعل مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان سيدا لقومه وكان له شأن لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عند المبايعة قال له النصح لكل مسلم اشترط عليه النصح لكل مسلم يعني في المبايعة ذلك لعظم بلائه وقوته وكونه سيدا في قومه. فكان عليه الصلاة والسلام يعمل معه مثل هذا العمل وكونه يضيف إليه هذا الشرط بما في التزامه به من النفع العظيم والفائدة الكبيرة للمسلمين. ثم إنه أراد أن يتمكن من البلاء الحسن ويكون يدلي بلاء حسنا وذلك بكونه يجلس على الخيل شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فدعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن يثبته الله له هاديا مهديا. التثبيت يشمل التثبيت على الخير والتثبيت على الهدى وعلى السداد. ولهذا كان هذا الرجل العظيم جرير بن عبد الله مسددا موفقا وهو الذي مر قريبا أنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على هدم بالخلقة والصنم الذي في جهة الجنوب والذي يسمى كعبة اليمانية كان في بلاد لوس بلاد جهة لوس وبجيلة قوم أبي هريرة وقوم جرير بن عبد الله قال دعاله من خلال هذه الدعوة وكان مسجدا موفقا فتصدى لهذه المهمة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب في 150 فارسا من أحمد من قومه بجيلة فذهبوا وهجموا ذلك الصنم الرقوف، ثم أرسل من يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
قال: باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الشرب. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما بقي من الناس أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بالماء في فرسه، وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه، وأخذ حصير فأحرق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة ما يقول وقال رحمه الله: باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة جمع عن وجه أبيها عن وجهه ونقل الماء بالصرف. أورد حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جرح وجهه بالمرفض قامت ابنته فاطمة رضي الله عنها بمداواته. قد جاء في بعض الروايات السابقة لهذا الحديث أنها كانت تغسله بالماء، فلما رأت أنه لا يزيد إلا كثرة عمدت إلى حصير وهو الفراش من الخوص فأحرقته بالنار، ثم أخرجت خلف رماده ووضعته على الجرح فاندمل ورقع الدم يعني وقف الدم عن الجريان. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأتي بالماء بالمجن اللي بالترك بالماء الذي يأتي به إلى فاطمة بالمجن. في حديث ثلاثة أمور التي ترجم لها البخاري، وهو دواء الحصير دواء الجرح في إحراق الحصير وضعه على الجرح ونقل الماء بالمجن وغسل المرأة الدم عن وجه أبيها. قول سهل: ما بقي في الناس أحد أعلم مني، يشير بذلك إلى ضبطه وإلى أن يهتم بأخذ ذلك عنه، لأنه ما بقي غيره يعلم هذا. هذا الذي قاله لحفظ الهمم على تلقي ما عنده من العلم في هذا وبيان ضبطه وأنه ضابط له، وفي نفس الوقت فيه حفظ للهمم وحث للسامعين إلى أن يتلقوا عنه ما يحدثهم به، لأنه على بينة منه يقين، لا سيما ولم يوقع أحد يعلم ذلك غيره وأعلم منه، لم يكن هناك أحد أعلم منه.
قال: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إماما. وقال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال قتادة: الريح الحرب. وقال: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير، فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا فسمى القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يسجدن قد بدت سلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن، فقال أصحاب عبد الله بن زبير الغنيمة أي حوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون. فقال عبد الله بن زبير أنا فيكم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذات إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100 70 أسيرا و70 قتيلا. وقال أبو سفيان أفي القوم محمد 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات. ثم قال أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. قال يوم بيوم بدر والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مثلا لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتدي أعلهبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له. قالوا يا رسول الله ما نقول. قال قول الله أعلى وأجل. قال إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له. قالوا يا رسول الله ما نقول. قال قول الله مولانا ولا مولى لكم. قال باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه.
باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. ورد فيه حديثين. الحديث الأول حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لما ساعده هو معاذ بن جبل رضي الله عنه واليمن قال يسر ولا تعسر بشر ولا تنشر وتطاوع ولا تختلف وتطاوع ولا تختلف. محل الشاهد من قوله ولا تختلف. وهذا قول لم يكن في الحرب إلا أنه يكون في الحرب وفي غيرها النهي عن الاختلاف مقروض دائما وأبدا. ثم أورد الحديث الثاني حديث براء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة حنين جعل على الرجالة من خير الفرسان الذين يمشون على أرجلهم جعل عليهم عبد الله بن الزبير وقال لهم أن يمكثوا في هذا المكان الذي عينه لهم وحذرهم من أن يتركوه. قال إن رأيتمون تخطفون الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليك. وإن رأيتمون انتصرنا وإن أنتم رأيتمون هزمنا القوم فلا تبرحوا حتى أرسل إليك. فلما حصلت الوقعة بين المسلمين والكفار انهزم المشركون حتى رأوا ما حصل لهم من الهزيمة وأن النساء كانت تجري
النساء
يكون قد بلدت على قلوبهن
رافعات
ثيابهن. فلما رأى ذلك هؤلاء القوم الذين أو الجماعة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في المكان قالوا الغنيمة. فذكرهم عبد الله بن جبير ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنا فيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يبقوا على ما أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما لفرهم به عبد الله بن الزبير فذهبوا إلى الغنيمة يأخذون منها ويغنمون. فعند ذلك حصل بال المشركين على المسلمين، حصلت الهزيمة في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفر كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى معه 12 رجلا. وذلك قوله رسول الرسول يدعوكم في أخراكم، في أخراكم يعني الذين انهزموا، الذين انهزموا الرسول يدعوهم لأنه قد ثبت ولم ينهزم عليه الصلاة والسلام، كان يدعوهم وهو في أخراهم لأنهم ولوا الظهور هاربين منهزمين.
قال فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70.
لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، كانت النتيجة أن أصابوا منهم 70، أصابوا منهم 70 في هذه الغزوة يعني المسلمين. قد كانوا أصابوا من الكفار في غزوة بدر قتلوا 70 وأسروا 70، قتلوا 70 وأسروا 70. ثم إن أبا سفيان قال لخاطب المسلمين أفالقوم محمد فنهاهم المسلمين يجيبوه، قال فالقوم أبو بكر فالقوم عمر، فلم يتمالك عمر رضي الله عنه فقال فقال أما هؤلاء قتلوا لما لم يحصل إجابة وكلامهم بأنهم لم يقتلوا أنهم موجودون. عند ذلك قال أما هؤلاء فقد قتلوا، فلم يتمالك عمر رضي الله عنه عندما سمع هذا، قال إن الذين عددتهم إنهم لموجودون، وأنه قد بقي لك ما يسوء، وأنه قد بقي لك ما يسوء. ثم صار يقول لأبو سفيان اعلوا حبل، قال لهم فلا تجيبوه، قالوا بما نجيبه، قال قلوا الله أعلى وأجل. ثم قال لن أعزى ولا أعزى لكم، قال أجيبوه، فقالوا بما، قال قلوا الله مولانا ولا مولى لكم. وفي هذا الحديث شاهد لما ترجم له البخاري من الاختلاف، وأنهم لم يلتزموا بالشيء الذي أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكرهم أميرهم عبد الله بن الزبير، حصل الاختلاف عليه ولم يحصل الالتزام بما أخبر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصلت المعصية، معصيته في كونه أمرهم أن يبقوا فلم يبقوا، فحصلت العقوبة بأن حصلت الهزيمة على إثر هذه المعصية، حصلت الهزيمة على إثر هذه المعصية، وحصلت لهم ولغيرهم، حصلت العقوبة وهي الهزيمة لهم ولغيرهم. ولكن الله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وثبته، وقتل من قتل من المسلمين، وكان المسلمون قد أصابوا من المشركين مثلهم في القتل ومثلهم في الأجر. بقي لك ما يسوءك من المسلمين، بقي لك ما يسوءك من المسلمين رسول الله وأبو بكر وعمر وغيرهم، يعني الذين يسوءونك ينالونك أو يسوءك لقاؤه، لأنه يفرح، كان حريصا على قتلهم، ولهذا قال أتقومي فلان أتقومي فلان أتقومي فلان. إنكم تقيدون في القرن المثل، هذا يقول أبو سفيان،
نعم،
لأن أمر بها ينفجؤني، قد وجدوا فيه المثل، لأن حمزة رضي الله تعالى قد من المثل به، وقد يعني أصيب إلى الكفار، أمر بها ينفجؤني، معناه أن هذا الذي حصل وما أمر بسلبه ولكنه مات مات. أما قوله وتذهب ريحكم أنه ذكر الآية ولا تنازعوا لا تكسروا وتذهب ريحكم فسرها للحرب هي القوة أي لا تفسيرها صحيح القوة لكن تفسيرها للحرب هو تفسير باللازم أنها لا تكون الحرب لصالحهم وأنه يكون نصيبهم الهزيمة ونصيبهم الفشل الذي يرد القوة فلهذا جاء قال فتفشل لا تنازعوا فتفشل وفيها لريحكم فالفشل هو ضد القوة وضد الغلبة يوم بيوم بدر يعني انتصروا علينا في ذاك اليوم هزمونا في ذاك اليوم وهزمناهم في هذا اليوم فالحرب السجال يعني يوم لنا ويوم عليه مثل السجل اللي هو الدلو السجل هو الدلو الذي هذا يأخذ مرة وهذا يأخذ مرة.
قال باب إذا فزعوا بالليل. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت أن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال وقد فزع أهل المدينة ليلا سمعوا صوتا. قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عرش وهو متقلب سيفا فقال لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني الفرس. قال باب إذا فزعوا بالليل.
باب إذا فزعوا بالليل لماذا ينبغي أنه ينبغي لهم أن يكتشفوا الحمر وأن يتبينوه وأن الإمام عليه أن يبادر إلى اكتشافه. فأورد حديث أنس بن مالك الذي مر مرارا وتكرارا في الجهاد وفي غير الجهاد أن قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وكان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس. ثم ذكر مثالا لشجاعته مثالا من الأمثلة الكثيرة بشجاعته عليه الصلاة والسلام أن المدينة فزعوا ليلا فذهبوا نحو الصوت فلقيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقل لم تراعوا لم تراعوا وقد كان على فرس عري لأبي طلحة وقال وجدناه بحرا. محل الشاهد من هذا أنهم إذا فزعوا في الليل أنهم يتبينون الخبر وأن الإمام عليه أن يبادر إلى ذلك كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وسبقهم متقدمين سلاحا قاتلهم
مفردين. وإذا إذا وجد عدوا تمكن من قتل إذا وجد عدوا فسوف واحد أو اثنين من يستطيعهم. لكن إذا كانوا جمعا وإذا كانوا يعني أمه للناس فيخبرهم بما حصل وأنهم يأتوا وأن يخبرهم.
قال باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس. وقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف قلت ويحك ما بك؟ قال أخذت لقاه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذها؟ قال غصبان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين نابتيها يا صباحا يا صباحا. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت بها أسوقها. فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجبتهم أن يشربوا سقيهم. فبعث في إثرهم وقال يا ابن الأكوع ملكت فاصدع إن القوم يقرون في قومهم. قال باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس.
قال ابو حجر سلم الله على العدوس انه ذهب الى الغابه وانه لقيه غلام لعبد الرحمن بن عوف. قال ان راه ملعورا. قال مالك؟ قال اخذت لفاح الرسول صلى الله عليه وسلم وفرق على صرخاته وصرخاه. ثم ذهب لنفسه فلحق بغطفان وتجاره الذين اخذوا اللقاح فجعل يرميهم حتى اقلقه وازعجهم وترك اللقاح فجاء بها يسوقها فلقيه الناس فاخبر رضي الله عنه لانه قال انه لقيهم قبل ان يشربوا وانه يمكن الحوق به. صلى الله عليه وسلم امره بان لا يستمر وان لا يذهب اليه ما دام ان الحق الذي عندهم والذي اخذوه اخذ منهم فانهم لا يطلبون ولا يستمر في طلبهم. فرجع وقد اتى بمقود ومحل الشاهد من هذا هو النداء ان يحصل ما يقتضيه وبهذا اللفظ يا صباحا وهو لفظ كانوا يستعملونه علامه على حصول كلمه مختصره تدل على حصول الامر المذهل والامر الذي يحتاج الى نسير ويحتاج الى اقدام حتى يقول هذا الشيء الذي حصل حتى يخلص الشيء الذي اخذ. واما قوله هنا وانا من الاكوع وهو من الرضع يعني هذه كلمه يقولون انها كلها كانت وانا ابن فلان من باب التمدح وليس من باب الاستحقار والدعوه الجاهليه وانما الانسان يقول انا ابن فلان وقد قال ذلك رسول الله كما سياتي انا عبد المطلب انا النبي لا كذب انا عبد المطلب وهو واقف في الحرب عندما انهزم اصحابه وانكشفوا عنه قال ذلك. فسلم يقول انا من الاكوع يعني يذكر نسبته ويعلن اسمه ثم قوله اليوم يوم الرضا يعني اللئام يعني هؤلاء الذين هو يلحق الذين يرميهم ويلحق الضرر بهم بقومهم اعتدوا واخذوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم هم لئام. الرضا المقصود بها اللئام إذا كان لا يخشى يعني حصول ضرر منهم أو تجاوز فينبغي أن يعاقبوا بأكثر من أصل الحق منهم كونهم ينالهم شيء من الأذى. وأما إذا رغم أنهم يترفون وأن لا يخشى أن يترتب على ذلك ما تضرر أكبر أما لا كما على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال باب من قال خذها وأنا ابن فلان وقال سلمة خذها وأنا ابن الأكوع. وقال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال يا أبا عمارة أوليتم يوم حنين؟ قال البراء وأنا أسمع أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ. كان أبو سفيان بن الحارث آخذا بعنان بغلته فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه. قال باب من قال خذها وانا ابن فلان.
باب من قال خذها وانا ابن فلان. ثم اورد قول هل انا من اكوى خذها وانا من اكوى خذها وانا من اكوى. معنى هذا مثل هذا التعبير ومثل هذا اللفظ سائغ وجائز من باب التمدح، كل انسان يظهر قوه وجلد في الحرب وفي لقاء الاعداء لا باس بذلك. اورد حديث براء بن عازب انه قيل فرجت اليوم اثنين قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر، وان ابا سفيان بن حارث كان اخذ بلجام فضلته وهو يقول عليه الصلاه والسلام انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. عن الشاهد من قوله انا ابن عبد المطلب نحن عبد المطلب.
قال باب اذا نزل العدو على حكم رجل. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن ابي امامه هو ابن سهل بن حنيف عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال لما نزلت بنو قريظه على حكم سعد هو ابن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسقى الذرية. قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. قال باب إذا نزل العدو على حكم رجل.
باب إذا نزل العدو على حكم رجل مثل أنه ينفذ حكمه دون الأمام. يعني إذا نزل دون الأمام إذا نزل العدو على حكم رجل وأذن الإمام بذلك. أورد يجري في قوله رضي الله عنه أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فجاء فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار فقال قوموا إلى سيدكم للأوس إنه سيد الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال إن هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال أني أحكم أن تدخل المقاتلة وتسبى الزراري. فقال عليه الصلاة والسلام قال لقد حكمت اليوم بحكم الملك بحكم الله عز وجل. في بعض الروايات فوق سبع سنوات أنه حكم فيهم بحكم الله أن تدخل المقاتلة وتسبى الزراري.
قال باب قتل الأسير صبرا وقتل الصبر. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر ولما نزعه جاء رجل فقال إن ابن قتل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه.
باب قتل الأسير صبرا. أورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عام الفتح قال وجدتم ابن حطل فاقتلوه وهو كان متعلقا بأسار الكعبة. يعني أهدر الله في المدينة ولم ينله العفو الذي حصل لغيره. ثم قال ولو كان متعلقا بأسر شعبه. يعني هذا أنه لا يعفى عنه ولو كان ملتصقا بالكعبة. يعني يطلب الأمان ويطلب العفو ويطلب السلامة. ففيه إهدار دم من يقضي الأمر إهدار دمه. فهذا الذي حصل لابن حطل
وفيه أيضا دليل على كسوة الكعبة وسترها وأنها تستر ويجعل لها كسوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن جسموه متعلقا بأستار الكعبة، أي معنى أن الكعبة لها أستار ولها كسوة.
العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكذب في الحرب. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: وأيضا والله لتملن. قال: وأيضا والله لتملن. فتح الله موجود مين مفتوحة؟ قال: وأيضا والله لتملن. قال: فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الكذب في الحرب. وأورد في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وبجماعة من أصحابه: من لي بن أبي الحقيق فإنه قد أذى الله ورسوله.
من
لي كعب الأشعر؟ من لي كعب الأشعر؟ فقال: فإنه أذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم.
قال:
فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: وأيضا لا تملن، معناه أنه سيأتيكم أشياء بأشياء أخرى وراء هذا الذي أنت تذكر. ثم قال:
قال: فإنا قد اتبعناه.
قال: فإنا قد اتبعناه
ونكره وندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره.
فإنا قد اتبعناه ونكره أن ندعه حتى نعلم ما يصير إليه أمره. ولم يزل به حتى استمكن منه وقتله. وهذا الحديث محل الشاهد منه هو أن كعب، أن محمد بن مسلمة لما ذهب إليه قال له كلاما فيه تعريض وفيه تورية، هو يريد شيئا وذاك يظن أنه قد برم بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه سخط عليه وأنه منكر ما هو عليه وغير مستسلم ومقاد بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: إن هذا، يعني من الظلم، قد عنانا، يعني كلفنا وأتى بأمور أوجبها علينا فيها كلفة وفيها عناء، ولا شك أن الأوامر فيها كلفة ومشقة. قد حفت الجنة بالمكارة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، حفت الجنة بالمكارة وحفت النار بالشهوات، ففيه عناء وفيه مشقة. فهو صادق فيما قال. ثم إنه قال وأيضا وسألنا الصدقة، طلب منا صدقة يعني شيئا من أموالنا.
هذا كلام صحيح، سألهم الصدقة، سألهم أن يتصدقوا بما هو واجب عليهم وما هو مستحب عليهم في أموالهم، لأن الصدقة منها ما هو فرض ومنها ما هو تطوع. وقد جاءت السنة في طلب الفرض والإلزام به وترغيب في التطوع والحث عليه. ثم فلما قال هذا فلما قال فهم منه أنه ساخط عليه وأنه غير راض عنه وأنه ضده، فقال وأيضا لتملن، معنى هذا أنه سيصيبكم منه شيء بعد ذلك تملونه بسببها. فقال إننا نكره أن ندعه حتى ننظر ما يصير إليه أمره، نكره أن ندعه يعني فلا ننصره، لذلك نكره أن ندعه يعني فلا ننصره ولا نعينه، وذاك يفهم أنه يدعهم أن يتركونه ويتخلون عن دينه. فلم يزل به حتى استمكن منه فقتله. هذا هو الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله تحت الترجمة، ليس فيه كذب صريح وليس فيه إخبار بشيء على خلاف الواقع، وليس فيه أنه أعطاه عهدا فنقضه، وإنما تكلم معه بكلام أوهمه أو فهم منه غير الذي قصده به حتى تمكن منه وقتله.
قال باب الفسق بأهل الحرب. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي فأقول. قال قد فعل.
باب الفتك بيع الحرب. أورد حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى، وأنه لما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من لي لكعب بن الأشرف، وقال محمد بن مسلمة قال أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال أذن لي أن أقول؟ قال قل. يعني أذن لي أن أقول الكلام الذي به أتوصل إلى ما أريد من كوني تمكنوا منه. فقال قل، المقصود بذلك الذي فعله من الدورية التي فعلها، قوله قد حلفنا وعنانا وسألنا الصدقة ولا نحب أن ندعه. وهذا كلام فيه دورية وفيه معاريض وليس فيه كلمة صريح، ففعل هذا حتى تمكن منه وقتله وفتك به، ذلك أنه كان قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحرب الذي يحصل منه مبالغة في الإيلاء وزيادة في الشر إنه يمسك به كما فعل محمد بن مسلمة رضي الله عنه بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول يعني الكلام اللي فصل، كيف تقول قد عنانا وخلفنا ولا ندعه؟
قال باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. قال باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. وقال الليث حدثني أقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب قبل ابن صياد فحدث به في نخل فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل صفق يتقي بجذوع النخل وابن صياد في قصيفة له فيها رمرمة فرأت أم بن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صافي هذا محمد فوسب ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين
باب ما يجوز من الاحتيال والحذر من تخشى معرته من مضرته وشره. وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد وكون النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل يريد أن يقرص لابن صياد ليسمع ما يقول وكان قد تغطى بقطيفة له رمرمة له صوت متتابع فهو يريد أن يعرف شيئا مما يقول حتى يظهر أمره من كلامه ومما يحصل منه من حيث لا يدري أنه يسمع كلامه. ومثل هذا جائز لأن الاحتيال على من تخشى معرته الحذر من معرته الحذر منه سائغ وجائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتعرف على ما عند ابن صياد من كونه جاء إليه بخفية ويتقي بجذوع النخل يريد أن يسمع شيئا من كلامه الذي يقوله بينه وبين نفسه. فلما رأت أم بن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاحت به قالت يا صافي على محمد فقال عليه الصلاة والسلام لو تركته بين لو تركته فلم تعلمه وتخبره بما فعلنا من القرب منه معرفة ما عنده بين يعني بين أمره أوضح حاله.
قال باب الرجل في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق فيه سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يزيد عن سلمة وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجل عبد الله بن رواحة اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوتا.
باب الرجل في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق ورفع الصوت في حفر الخندق أورد فيه البخاري رحمه الله حديث براء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه وهم يحفرون الخندق يعمل معهم بنفسه وكان قد غطى غبار شعر رأسه شعر صدره وكان كثير الشعر عليه الصلاة والسلام وكان يرتجز بشعر عبد الله بن رواحة اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا أنزلا سكينة علينا وتثبت الأقدام إن لاقينا إن الأعداء من الأعداء من الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته. ودل هذا على جواز مثل ذلك الحرب الذي فيه تنشيط فيه تحريك للهمم وفيه ويكون بشيء فيه ثناء على الله عز وجل وشيء مما يحمد ومما يحسن
ففعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه معه في هذا يدل على جواز ذلك. يعني فيه حديث سهل وأنس وسلمة الأقوع يعني في الموضوع في الباب هذه الأحاديث، هذه الأحاديث ذكرها في مواضع أخرى منها ما سيأتي ومنها ما مضى.
قال باب من لا يثبت على الخيل. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل وضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا.
أبو من لا يثبت على الخيل، أبو من لا يثبت على الخيل لا يستقر على ظهورها من كونه غير متمكن من ذلك، لماذا ينبغي له؟ أورد في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني إلا تبسم، ثم قال إني قلت يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل فضرب في يده على صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، بمعناه أنه لا يثبت على الخيل عليه أن يعتمد على الله عز وجل وأن يدعو الله عز وجل وأن يسأل غيره أن يدعو له، لأن جرير رضي الله عنه شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا له وضرب في يده على صدره، فالدعاء كون يدعو أو أنه يطلب من غيره أن يدعو له هذا مشروع يحب فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كما فعل مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان سيدا لقومه وكان له شأن، لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عند المبايعة قال له والنصح لكل مسلم، وشرط عليه النصح لكل مسلم يعني في المبايعة، ذلك لعظم بلائه وقوته وكونه سيدا لقومه، فكان عليه الصلاة والسلام يعمل معه مثل هذا العمل، وكونه يضيف إليه هذا الشرط بما في التزامه به من النفع العظيم والفائدة الكبيرة للمسلمين. ثم إنه أراد أن يتمكن من البلاء الحسن ويكونه يدلي بلاء حسنا، وذلك بكونه يثبت على الخير شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فدعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن يثبته الله له هاديا مهديا. التثبيت يشمل التثبيت على الخير والتثبيت على الهدى وعلى السداد، ولهذا كان هذا الرجل العظيم جرير بن عبد الله مسددا موفقا، وهو الذي مر قريبا انه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على هدم ذي الخلقة والصنم الذي في جهة الجنوب والذي يسمى كعبة اليمانية كان في بلاد لوس بلاد جهة دوس وبجيلة، قوم أبي هريرة وقوم جرير بن عبد الله قال دعا لهم فلان هذه الدعوة موفقين وكذلك موفقا فتصدى لهذه المهمة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب في 150 فارسا من أحمد من قومه بجيلة، فذهبوا وهدموا ذلك الصنم وحرقوه، ثم أرسل من يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
قال: باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الجرح. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بأي شيء سوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما بقي من الناس أحد أعلم مني به أعلم به مني. كان علي يجيء بالماء في جرحه، وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه، وأخذ حصير فأحرق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه ترجمة ما يقول وقال رحمه الله: باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة جمع عن وجه أبيها أبيها الوجه عن جمع عن وجهه ونقل الماء من الصرف. أورد حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جرح وجهه بالمأخذ قامت ابنته فاطمة رضي الله عنها بمداواته. قد جاء في بعض الروايات السابقة لهذا الحديث أنها كانت تغسله بالماء، فلما رأت أنه لا يزيد إلى كثرة عمدت إلى حصير وهو جراش من الخوص فأحرقته بالنار، ثم أخرجت خلف رماده ووضعته على الجرح فاندمل ورقع الدم فرقع الدم يعني وقف الدم عن الجريان. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأتي بالماء بالمجن اللي هو الترس بالماء الذي يجي به إلى فاطمة بالمجن. في حديث ثلاثة أمور التي ترجمها البخاري، وهو دواء الحصير دواء الجرح في حراق الحصير وضعها على الجرح ونقل الماء بالمجن وغسل المرأة الدم عن وجه أبيها. قول سهل: ما بقي في الناس أحد أعلم مني، يشير بذلك إلى ضبطه وإلى أن يهتم بأخذ ذلك عنه، لأنه ما بقي غيره يعلم هذا الذي قاله لحفظ الهمم على تلقي ما عنده من العلم في هذا وبيان ضبطه وأنه ضابط له، وفي نفس الوقت فيه حفظ للهمم وحسن للسامعين إلى أن يتلقوا عنه ما يحدثهم به، لأنه على بينة منه ويقين، لا سيما ولم يبقى أحد يعلم ذلك غيره وأعلم منه، لم يكن هناك أحد أعلم منه.
قال: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إماما. وقال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال قتادة: الريح الحرب. وقال: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير، فقال: إن رأيتمونا تقصفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا فزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فهزموهم قال فأنا والله رأيت النساء يسجدن قد بدت سلاخلهن وأسوقهن رابعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن زبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون. فقال عبد الله بن زبير أنا فيكم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100 70 أسيرا و70 قتيلا. وقال أبو سفيان أبي القوم محمد 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال أبي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات. ثم قال أبي القوم ابن الخطاب 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. قال يوم بيوم بدر والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مثلا لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتدي أعلهبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له. قالوا يا رسول الله ما نقول. قال قول الله أعلى وأجل. قال إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له. قالوا يا رسول الله ما نقول. قال قول الله مولانا ولا مولى لكم. قال باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إماما.
باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إماما. ورد فيه حديثين. في الأول حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لما بعده هو معاذ بن جبل رضي الله عنه واليمن قال يسر ولا تعسر بشر ولا تنشر وتطاوع ولا تختلف وتطاوع فلا تختلف محل الشاهد من قوله فلا تختلف. وهذا وإن لم يكن في الحرب إلا أنه يكون في الحرب وفي غيرها إلا أنه يكون في الحرب وفي غير الحرب. النهي عن الاختلاف مقروض دائما وأبدا. ثم أورد الحديث الثاني حديث براء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة حنين جعل على الرجالة من خير الفرسان الذين يمشون على أرجلهم جعل عليهم عبد الله بن الزبير وقال لهم أن يمكثوا في هذا المكان الذي عينه لهم حذرهم من أن يتركوه. قال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليك. وإن رأيتمونا انتصرنا وإن أنتم رأيتمونا هزمناكم فلا تبرحوا حتى أرسل إليك. فلما حصلت الوقعة بين المسلمين والكفار انهزم المشركون حتى رأوا ما حصل لهم من الهزيمة وأن النساء كانت تجري أبدأ
والله
إني رأيت النساء يكون قد بدت على قلوبهم وأسوأتهم رافعات ثيابهن. فلما رأى ذلك هؤلاء القوم الذين أو الجماعة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في المكان قالوا الغنيمة فذكرهم عبد الله بن جبير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أنا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستمر، فلم يبقوا على ما أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما ذكرهم به عبد الله بن جبير، فذهبوا إلى غنيمة يأخذون منها ويغنمون. فعند ذلك حصل إقبال المشركين على المسلمين، حصلت الهزيمة في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفر كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى معه 12 رجلا. وذلك قوله رسول يدعوكم، رسول يدعوكم في أخراكم، في أخراكم يعني الذين انهزموا، الذين انهزموا رسول يدعوهم لأنه يعني قد ثبت ولم ينهزم عليه الصلاة والسلام، كان يدعوهم وهو في أخراهم لأنهم ولوا الظهور هاربين منهزمين.
قال فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70.
لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، كانت النتيجة أن أصابوا منهم 70، أصابوا منهم 70 في هذه الغزوة يعني من المسلمين. قد كانوا أصابوا من الكفار في غزوة بدر قتلوا 70 وأسروا 70، قتلوا 70 وأسروا 70. ثم إن أبا سفيان قال مخاطب المسلمين أفل قول محمد فنهاهم المسلمين يجيبوه، قال فقومي أبو بكر فقومي عمر، فلم يتنالك عمر رضي الله عنه، فقال فقال أن هؤلاء قتلوا لما لم يحصل إجابة وكلام بأنهم لم يقتلوا، أنهم موجودون. عند ذلك قال أما هؤلاء فقد قتلوا، فلم يتنالك عمر رضي الله عنه عندما سمع هذا، قال إن الذين عددتهم إنهم لموجودون، وأنه قد بقي لك ما يسوء، وأنه قد بقي لك ما يسوء. ثم صار يقول لهذا سفيان اعلوا خبل، قال لهم من خسائل في جيبوه، قالوا بما نجيبه، قال قلوا الله أعلى وأجل. ثم قال لن أدعوك يا ولا أزالكم، قال أجيبوه، فقالوا بما، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ففي هذا الحديث شاهد لما ترجم له البخاري من الاختلاف، وأنهم لم يلتزموا بالشيء الذي أرشدهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير، حصل الاختلاف عليه ولم يحصل الالتزام بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصلت المعصية، معصيته في كونه أمرهم أن يبقوا فلم يبقوا، فحصلت العقوبة بأن حصلت الهزيمة على إثر هذه المعصية، حصلت الهزيمة على إثر هذه المعصية، وحصلت لهم ولغيرهم، حصلت العقوبة وهي الهزيمة لهم ولغيرهم. ولكن الله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وثبته، وقتل من قتل من المسلمين، وكان المسلمون قد أصابوا من المشركين مثلهم في القتل ومثلهم في الأجر. بقي لك ما يسوءك من المسلمين، بقي لك ما يسوءك من المسلمين، رسول الله وأبو بكر وعمر وغيرهم، يعني الذين يسوءونك ينارونك أو يسوءك لقاؤه، أنه يفرح، كان حريصا على قتلهم، ولهذا قال أتقوم بفلان أتقوم بفلان أتقوم بفلان.
انكم تتجدون في القول
المثل كما قال انكم تتجدون في القول المثل هذا يقول ابو سفيان.
نعم.
الامر بها ينبهئني. قد وجدوا فيه المثل لان حمزه رضي الله تعالى عنه قد من المشكله به وقد يعني اشير الى الكفار. الامر بها ينبهئني. هذا الذي حصل وما امر بالترجوع ولكنه مات مات. أما قوله وكلها بريحكم أنه ذكر الآية ولا تنازعوا وتفشلوا وكلها بريحكم تفسرها بالحرب هي القوة أي لا تفسيرها صحيح القوة لكن تفسيرها بالحرب هو تفسير باللازم هي أنها لا تكون الحرب في صالحهم وأنه يكون نصيبهم الهزيمة ونصيبهم الفشل الذي هو رز القوة فلهذا جاء قال فتفشل لا تنازعوا فتفشل وفيها بريحكم فالفشل هو رز القوة وضد الغلبة يوم بيوم بدر يعني انتصروا علينا في ذاك اليوم هزمونا في ذاك اليوم وهزمناهم في هذا اليوم فالحرب السجال يعني يوم لنا ويوم عليه مثل السجل الذي هو الدلو السجل هو الدلو الذي هذا يأخذ مرة وهذا يأخذ مرة.
قال باب إذا فزعوا بالليل. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت أن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال وقد فزع أهل المدينة ليلا سمعوا صوتا. قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عرش وهو متقلد سيفا فقال لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني الفرس. قال باب إذا فزعوا بالليل.
باب إذا فزعوا بالليل لماذا ينبغي أنه ينبغي لهم أن يكتشفوا الحمر أن يتبينوه وأن الإمام عليه أن يغادر إلى اكتشافه. فأورد الحديث أنس بن مالك الذي مر مرارا وتكرارا في الجهاد وفي غير الجهاد أن قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس كان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس. ثم ذكر مثالا لشجاعته مثالا من الأمثلة الكثيرة لشجاعته عليه الصلاة والسلام أن المدينة فزعوا ليلا فذهبوا نحو الصوت فلقيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقل لم تراعوا لم تراعوا وقد كان على فرس عري بأبي طلحة قال وجدناه بحرا. محل الشاهد من هذا انهم اذا فزعوا في الليل انهم يتبينون الخبر وان الامام عليه ان يبادر الى ذلك كما فعل رسول الله عليه الصلاه والسلام.
اذا خلقهم متقدم من سلاحه قاتلته
مفرده واذا وجد عدوا تمكن من قتل لا وجد عدوا يستطيع لكن اذا كانوا جمعا واذا كانوا حمه للناس فيخبرهم بما حصل وانهم ياتوا وان يخبرهم.
قال باب من راى العدو فنادى باعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس. وقال حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه انه اخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى اذا كنت بكنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف قلت ويحك ما بك؟ قال اخذت لقاه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذها؟ قال غصبان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين نابتيها يا يا صباحا يا صباحا، ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوى، واليوم يوم الربع، فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجبتهم أن يشربوا سقيهم، فبعث في إثرهم وقال يا ابن الأكوع ملكت فاسجع، إن القوم يقرون في قومهم. قال باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس.
قال في حديث سلم ذاك على الرجل انه ذهب الى الغابه وانه لقيه غلام لعبد الرحمن بن عوف، قال امراه ملعورا، قال مالك؟ قال اخذت لفاح الرسول صلى الله عليه وسلم، فصرخ على صرخاته وصرخاه، ثم ذهب لنفسه فلحق بغطفان وحجاره الذين اخذوا اللقاح، فجعل يرميهم حتى اغلقه وادعجهم وترك اللقاح، فجاء بها يسوقها فلقيه الناس، فاخبر رضي الله عنه بانه انه لقيهم قبل ان يشربوا، وانه يمكن الحوق به، صلى الله عليه وسلم امره بان لا يستمر وان لا يذهب اليه ما دام ان الحق الذي عندهم والذي اخذوه اخذ منهم، فانهم لا يطلبون ولا يستمر في طلبه، فرجع وقد اتى بالمقصود. ومحل الشاهد من هذا هو النداء لما يحصل ما يقتضيه، وبهذا اللفظ يا صباحا، وهو لفظ كانوا يستعملونه علامه على حصول كلمه مختصره تدل على حصول الامر المذهل، الامر الذي يحتاج الى جانسير ويحتاج الى اقدام حتى يزول هذا الشيء الذي حصل، حتى يخلص الشيء الذي اخذ. واما قوله هنا وانا اكوع اليوم يوم الرضع، ف يعني هذه كلمه يقولون انها كون سنه وانا ابن فلان، من باب التمدح وليس من باب الاستحقار ودعوى الجاهليه، وانما الانسان يقول انا ابن فلان وقد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا ابن عبد المطلب، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، وهو واقف في حرب عندما انهزم اصحابه وانكشفوا عنه قال ذلك. فسلم يقول انا من الاكوع، يعني يذكر نسبته ويعلن اسمه، ثم قوله اليوم يوم الرضا يعني اللئام، يعني هؤلاء الذين هو يلحق الذين يرميهم ويلحق الضرر بهم بقومهم اعتدوا واخذوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، هم لئام، الرضا المقصود بها اللئام. إذا كان يعني لا يخشى، إذا كان لا يخشى يعني حصول ضرر منهم أو تجاوز، فينبغي أن يعاقبوا بأكثر من أخذ الحق منهم، كونهم ينالهم شيء من الأذى. وأما إذا رأي أنهم يتركون وأن لا يخشى أن يترتب على ذلك ما تضرر أكبر، أما لا كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال باب من قال خذها وأنا ابن فلان، وقال سلمة خذها وأنا ابن الأكوع، وقال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال يا أبا عمارة أوليتم يوم حنين؟ قال البراء وأنا أسمع. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ. كان أبو سفيان بن الحارث آخذا بعنان دغلته، فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه. قال: باب من قال خذها وأنا ابن فلان.
باب من قال خذها وأنا ابن فلان. ثم أورد قول سلمة بن أكوع: خذها وأنا ابن أكوع، خذها وأنا ابن أكوع. معنى هذا مثل هذا التعبير ومثل هذا اللفظ سائغ وجائز من باب التمدح، كل إنسان يظهر قوة وجلد في الحرب وفي لقاء الأعداء لا بأس بذلك. أورد حديث براء بن عازب أنه قيل: أفررت اليوم اثنين؟ قال: إنما رسول لم يفر، وأن سفيان بن حارث كان آخذ بلجام فضلته وهو يقول عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. عن الشاعر من قوله: أنا ابن عبد المطلب، نحن عبد المطلب.
قال: باب إذا نزل العدو على حكم رجل. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة هو ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه، فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسقى الذرية. قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. قال: باب إذا نزل العدو على حكم رجل.
باب إذا نزل العدو على حكم رجل، مثل أنه ينفذ حكمه دون الأمام. إذا نزل دون الأمام، إذا نزل العدو على حكم رجل وأذن الإمام بذلك. أورد يجلس أبو حنيفة رضي الله عنه أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فجاء فطلبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء على حمار، فقال: قوموا إلى سيدكم للأوس، إنه سيد الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال: إني أحكم أن تدخل المقاتلة وتسقى الذراري. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت اليوم بحكم الملك، بحكم الله عز وجل. في بعض الروايات فوق سبع سنوات أنه حكم فيهم بحكم الله أن تدخل المقاتلة وتسقى الذراري.
قال: باب قتل الأسير صبرا وقتل الصبر. وقال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، ولما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه.
باب قتل الأسير صبرا. أورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عام الفتح قال: وجدتم ابن حطل فاقتلوه وهو كان متعلقا بأسرار الكعبة. يعني أهدر أنه في المدينة ولم ينله العفو الذي حصل لغيره، ثم قال ولو كان متعلقا بأكثر شعبة، يعني هذا أنه لا يعفى عنه ولو كان ملتصقا بالكعبة، يعني يطلب الأمان ويطلب العفو ويطلب السلامة. ففيه إهدار دم من يقضي الأمر إهدار دمه، فهذا الذي حصل الذي حصل. وفيه أيضا دليل على كسوة الكعبة وسترها وأنها تستر ويجعل لها كسوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، أي معناه أن الكعبة لها أستار ولها كسوة.